بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ. الأسرة المسلمة نواة عظيمة لمجتمع عظيم، وده مش كلام إنشائي، لأن الإسلام قادر ولا يزال عن أن ينشئ الفرد المسلم الإنسان نشأة سوية، ويجعله واحدا بأمة كاملة، وكذلك بالتالي إنشاء الأسرة المسلمة من زوجين صالحين إلى أبناء هم قرة عين آبائهم، إلى مجتمع متناسق متناغم سوي إلى قدر المستطاع. لا يدعو الإسلام إلى المثالية المطلقة، لأنها لن تكون موجودة في البشر، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لكن ينشئ مجتمعا وأسرا الأصل فيها الصلاح، والاستثناء هو الفساد أو الخطأ أو الإثم أو الخطيئة، ويعودون من قريب كذلك. هذه فلسفة الإسلام وحكمته. الإسلام فعل هذا في الواقع على مدار قرون طويلة، لكن حدثت أشياء ومستجدات هجمت على الأسرة المسلمة وعلى بيوتنا، فطفحت على سطح المجتمع مظاهر سنناقشها مع ضيفي العزيز والكبير أحد علماء وزارة الأوقاف، فضيلة الدكتور إسماعيل شاهين. يا ألف مرحبا دكتور.
ربنا يبارك فيك دكتور.
أهلا وسهلا.
جزاكم الله خير.
كما قلت، لا أريد أن يعني أعيد ما قدمت به. الأسرة المسلمة الآن،
نعم،
كل وقت يمر يرق الزمان وتكثر الفتن،
صحيح،
وتظهر مستجدات في حياة الناس كانت بالنسبة لمن سبقنا حتى الجيل القريب من الأحلام ومن الأشياء،
صحيح،
التي لم تكن تخطر على بال.
نعم.
تسارع الزمان،
صحيح،
وحصلت في التكنولوجيا قفزات هائلة،
صحيح،
وسريعة جدا، لم يستطع من في قلوبهم بقية من الخير والقيم أن يحيطوا بها أو يحاصروها،
صحيح،
فغلبت على الجميع،
صحيح.
والشريحة الأهم في هذا أو المبتدأ بهذا هي الأسرة الصالحة أو الأسرة المسلمة.
نعم.
ماذا بعد؟ كيف نشخص المرض؟ وهل هناك من وسيلة من العلاج؟ والمصلحون موجودون في كل زمان ومكان.
نعم، صحيح.
ماذا نفعل؟ ماذا يفعل الناس الأسر كيف، نعم، تتصرف؟
طيب، بداية نحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على خاتم النبيين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدء، لابد أن نعلم أن الغرب والشرق تكالبوا على الأمة الإسلامية عسكريا فترات طويلة، فلما لم ينجحوا عسكريا للسيطرة على هذه الأمة العظيمة، وبخاصة بعد أن أحياها الإسلام بعد موات، لما فشلوا عسكريا للسيطرة على الأسرة المسلمة، لجأوا إلى الغزو الفكري، إلى الغزو الثقافي. ولك أن تعلم يعني أن سواء الشرق يتمثل فيه الاتحاد السوفيتي بعدما انهار، فجاءت بعده أمريكا، فبدأت يعني نادت بالنظام العالم الجديد أو العولمة، ثم بعد ذلك يعني كان بداية العولمة، يعني أرادوا أن يفهمون أن المقصود من العولمة هو مجرد التبادل التجاري وتيسير التبادل التجاري، لكن في الحقيقة أنها استبطنت فرض منظومة قيمية لتغيير عادات وتقاليد الأسرة المسلمة. وللأسف الشديد مع تسارع الزمان نجحت بنسبة كبيرة في تفكيك الأسرة المسلمة وتفكيك المجتمعات. وأكبر شاهد على ذلك أن للأسف الشديد الفترة الأخيرة القوى الغربية بدأت تعمل على أن تنقسم كل دولة إلى دويلتين وإلى ثلاث دول، وهذا أمر تخطط له منذ عشرات ربما من 100 عام، ويشهد على ذلك السودان الذي كان دولة واحدة فانقسم إلى جنوب السودان وإلى شمال السودان.
طيب حضرتك أشرت إلى العولمة أو
صحيح.
العلمانية،
نعم.
وإنها بدأت بفكرة مثلا، أو قد يكون جزء من الكلام ده هذا صحيح، فكرة التجارة عابرة القارات.
صحيح.
لكن اكتشفنا بعد ذلك أن مش بس هتبقى التجارة عابرة للقارات، معها قيم عابرة
بالضبط.
للقارات
نعم.
لتغيير المجتمعات
صحيح. نعم.
والأسر المسلمة، مش كده؟
صحيح. صحيح. وسبحان الله، يعني هذا الأمر فعلا لم يكن الدول العرب ودول الإسلام لم تكن مستعدة لهذه النقلة الكبيرة وهذا التحول الكبير في القيم. وطبعا رأينا مؤتمر السكان الذي عقد تقريبا سنة 96 نادى بقيم مخالفة تماما لصريح القرآن وصريح السنة. على سبيل المثال نادى بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، بين الأخ وأخته في الميراث، نادى بالإباحة الجنسية طالما أنها برضا الطرفين، نادى بكثير من الأمور الصادمة لكل مسلم وكل مسلمة. وما زال الغرب يعمل على تفكيك الأسرة المسلمة ويوجه سهامه إليها، لأنه يعلم أن قوة الأمة وقوة الدولة هو في قوة تماسك الأسرة، لأن كما هو معلوم أن الأسرة هي النواة للمجتمع، فإذا سلمت النواة وكانت الخلية الأولى وهي الأسرة متماسكة مترابطة، وهذا ما يفعله الإسلام، وهذا هو السبب في أن الأمة الإسلامية لن تموت، بل قد تضعف لكنها لا تموت، قد تمرض وتشفى بعد حين لكنها لا تموت، بسبب أن الذي وضع النظام الأسرة والعلاقة بين أفراد الأسرة هو القرآن والسنة.
ده تمام يا دكتور، بس احنا أمة لا تموت،
نعم.
لكن هل مقدور لها أن تعيش زمنا طويلا مريضة ذليلة؟ مش هتموت،
نعم.
بس هتعيش خادمة لغيرها.
صحيح.
هل هذا مطلوب؟ ما احنا مش عايزين أمال نستعبد مين ونستعمر مين، مش
صحيح.
عايزينهم يموتوا
بالضبط.
ويفنوا،
صحيح.
لأن عندهم صلوات وعندهم يعني إمكانيات هائلة،
صحيح.
لكنهم خدم لنا.
صحيح.
هل هذا مقصود؟ عشان احنا احيانا ندغدغ عواطفنا، نحن
صحيح.
امة لا تموت.
صحيح.
طبعا الاسلام لن يزول ومش مرتبط باشخاص،
نعم.
والا لو كان الاسلام قابلا للموت
نعم.
لمات يوم مات رسول الله صلى
عليه
الله عليه
الصلاة
وسلم.
والسلام. صحيح.
دي هذه سنة، وهذا هذا هذه عقيدة.
نعم.
لكن دورنا نحن
نعم.
واشياء ناعمة جدا
صحيح.
تهددنا،
نعم.
تفتك بنا وباولادنا.
نعم.
التكنولوجيا الحديثة والموبايلات وما إلى ذلك، كيف
صحيح.
نقاوم هذا التيار الجارف؟
لمقاومة هذا التيار الجارف وللعودة إلى مجد أمتنا العظيم، فإن أمتنا الإسلامية لها يعني لها تاريخ مجيد ولها تاريخ عظيم، لابد أن نتذكره وألا ننساه، ولابد أن نبحث ما الذي أوصل الأمة الإسلامية إلى أن تقود العالم وتقود البشرية بقيمها العادلة. لابد أن نعرف الأسباب التي انهارت بالأمة وبدأت بعد أن كانت تقود البشرية كلها إلى العدالة والحرية والمساواة، ووفرت كل هذه المبادئ ليس للمسلمين وحدهم، بل وفرت هذه المبادئ
للعالم
للعالم كله، للبشرية كلها. والمنصفين من اليهود والنصارى يشهدون بذلك، أنهم لم ينعموا بالحرية والمساواة الحقيقية إلا في ظل الدولة الإسلامية، سواء أكانوا في الفترة الخلافة الأموية أم العباسية أم العثمانية. يعني وبهذا شهد الأعداء الإسلام أو الأطراف الأخرى غير المسلمين، شهدوا بعدل الإسلام، لأن الإسلام عندما ينادي بالمبادئ والقيم وينادي بها لكل البشر، هناك قيم ينادي الإسلام بها ويحققها لكل البشرية ولا يقصرها على المسلمين وحدهم كما تفعل الثقافة الغربية. الثقافة الغربية التي تتمثل في أمريكا الآن، إن كانوا ينادون بالحرية فيقصدون بالحرية والمساواة أبناء جنسهم فقط، أما غيرهم فلا يعنيهم أن يتمتعوا بالحرية أو المساواة أو شيء من هذا القبيل. نقول لابد من معرفة الأسباب التي جعلت الأمة الإسلامية بعد أن كانت في القمة أصبحت في ذيل الأمم وأصبحت تابعة لغيرها. لا شك أن السبب هو امتثال الأمة الإسلامية لكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، والرجوع إلى هذه القيم المتمثلة في القرآن والسنة، وهما تولى الله عز وجل حفظهما. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالوحي هو الوحي، القرآن والسنة الدعامتان اللتان أوصلتا العرب وحولت العرب من رعاة من عباد للصنم ومن رعاة للغنم إلى رعاة للأمم.
هذا كلام رائع وممتاز. نعم. ونسمعه من الخطباء على المنابر كل جمعة.
نعم.
في القرى والنجوع، ويخرج ربما من يصلي الجمعة ويأتي ابن عمه عشان عليه طار عنده ولا غريب، يعني في انفصال بين ما نسمع من مواعظ ومن خلود لكتاب الله وسنة الرسول. أيضا السؤال قائم، أين الخلل؟ يعني ما معنى أن يواظب المسلم على حضور صلاة الجمعة في مسجد ثم يخرج إلى السوق يحلف بالطلاق ويحلف بغير الله ليروج سلعته المغشوشة، ده لسه مصلي الجمعة. هل نحن قصرنا في مواجهة أنفسنا؟
صحيح، لا شك أن كثيرا أو بعض المسلمين للأسف الشديد يفهم الإسلام على أنه صلاة وصيام وزكاة وحج، ولا يدري أن الصدق في البيع والشراء، أن معاملته مع جيرانه وزملائه في العمل، يغفل وينسى أو يجهل أن هذا من صميم الإسلام. فالإسلام كما هو عبادات فهو أيضا معاملات. للأسف الشديد كثير من المسلمين لم يفهموا إسلامهم بشكل صحيح كما أراد الله ورسوله، وهنا يحدث الانفصام والانفصال بين ما بين أوامر الله تبارك وتعالى وبين تعاليم الإسلام وبين الواقع المر.
إذن حضرتك بتقول لي المشكلة عندنا
صحيح
في داخل بيتنا، مش
صحيح
كل حاجة مؤامرات من الخارج.
صحيح. نعم.
الأسرة كانت تعيش بالمرحمة.
بالضبط.
دلوقتي في أي خلافات بتعيش في المحكمة.
صحيح.
محكمة الأسرة.
صحيح.
انتقلنا من المرحمة إلى المحكمة.
صحيح.
ويبقى الأم تدوخ الأب عشان ما يشوفش ابن اللي يرفع قضية رؤية.
صحيح.
ويبقى في وقائع احنا بنعيش تفاصيلها.
صحيح.
وبرضو بيصلي وهي بتصلي وممكن للأسف يروح عمره ويروح يعني كلام زي كده، لكن بسرعة جدا ننسى الفضل بيننا.
صحيح.
وننسى المودة والرحمة.
نعم.
وسنوات العشرة إذا كنا بنتكلم عن الأسرة.
نعم.
ونتحول إلى أشباح وإلى إلى إلى تجري في عروقنا.
صحيح.
دماء الانتقام.
صحيح.
من أين أتى هذا؟
أتى هذا الخلل من عدم فهمنا لكتاب ربنا وسنة نبينا، أتى هذا الخلل من عدم معرفتنا بأسماء الله وصفاته، من عدم معرفتنا بربنا. حتى قال بعض أهل العلم إن سلفنا الصالح مما سهل عليهم امتثال أمر ربهم هو معرفتهم بربهم، معرفتهم بأسماء الله وصفاته، معرفتهم بقدرته، فعرفوا الآمر وعرفوا الأوامر فسهل عليهم. أما في العصر الحاضر كثير من المسلمين يعرفون الأوامر ولكن لهم لم يعرفوا عظمة الأمر. فمعرفة المسلمين، فالحل أن نتعرف على الله عز وجل حق المعرفة، نتعرف على ربنا بأسمائه وصفاته وأفعاله، فعندما تكون عظمة الله عز وجل ومحبة الله تبارك وتعالى في قلوبنا فيسهل علينا اتباع التكاليف الشرعية.
إذن التعرف على أركان الإيمان.
صحيح.
ومعايشتها أولا.
صحيح.
تسهل الأوامر.
نعم.
يعني حين ينادي الله على أهل الإيمان يلتفتون.
صحيح.
إن الكلام لهم يعيشون يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
صحيح.
يبقى كل العقود الصحيحة.
صحيح.
المعقودة الله الذي نادانا أن.
صحيح.
نوفي بها.
صحيح.
عقود دولية، عقود.
صحيح.
فردية، بيع. نعم. وشراء وما إلى ذلك.
صحيح.
وهذا يصلح علاقتنا بالناس جميعا.
صحيح.
مش كده؟
صحيح.
ده حاجة، ده أمر واحد أهو.
صحيح.
من الأوامر.
ويأتي على نفس السياق قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. فمعنى ذلك أن أوامر الله عز وجل وتعاليم نبيه صلى الله عليه وسلم في تطبيقها وامتثالها الحياة الحقيقية. ويفهم من ذلك من منطوق المخالفة أن البعد عن تطبيق أحكام الله تبارك وتعالى والبعد عن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم تؤدي بنا إلى الموت والهلاك والدمار، وتؤدي بنا إلى كل ما فيه العار لحياتنا وكل ما فيه خذلان لحياتنا. فالمرجع أو النجاة لنا هو فهم إسلامنا فهما صحيحا، فهم كتاب ربنا، فهم سنة نبينا، ففيها التراحم. ومن باب يعني من نافلة القول قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، قيلت في سياق المعقود عليها قبل أن يدخل بها، فما بالكم بالذي دخل بعشرة العمر وهناك أولاد وبنين وبنات ومصاهرة، فما بالكم بذلك
على مستوى الأسرة، لأن ده موضوعنا. المعايشة بالمرحمة أنا أراها مش في سياق الحياة، وقت المخالفة، وقت
صحيح.
الغضب
صحيح.
لأن من علامات المنافق إذا خاصم
فجر.
صحيح. يعني حالة الانتقال من الحياة السائرة الطبيعية والآخر، وأترينا شكلنا كنا بنغششين ولا إيه، كنا بنغش بعض، ظهر هذا في لما حصل خصومة.
بالضبط.
ده ربنا عز وجل في منظومة تشريعنا في القرآن لم يوجد هذا في أي تشريع، سمى الانفصال
صحيح.
الطلاق سماه الصراح الجميل
صحيح.
فسرحونا صراحا جميلة، إيه الجمال في كده؟
صحيح.
واحدة هتطلق لكن هناك حقوق مرعية مش كده ولا إيه؟
طبعا.
إذا كان هذا في الطلاق
صحيح،
يعني الطلاق الجميل
صحيح.
فكيف تكون الحياة وهي مستمرة يعني؟
بالضبط كده.
يبقى احنا بنقرأ قرآن عشان نختم بس وخلاص ناخد ختمة، ولا احنا محتاجين معايشة لكتاب ربنا عز وجل؟
لابد فعلا حتى يسلم البيت المسلم من المعاطب ومن الأسباب المهلكة، لابد أن يعود البيت المسلم على الأساس الذي أسس عليه. المسلم إذا تزوج فهو يتزوج على سنة الله ورسوله، وبالتالي ينبغي أن تكون معاملة كل طرف، الزوج والزوجة والأولاد، على منهاج كلام الله عز وجل ورسوله.
يعني المعيار اللغة، لغة البيت عايز حضرتك تقول تبقى بالحلال والحرام.
بالضبط.
يجوز أو لا يجوز.
صحيح.
حرام يا ابني ده يعني أقصد لغة الشرع تبقى حاضرة في مفردات الأسرة.
صحيح.
يبقى حقوق الله مرعية. أستاذنا الدكتور إسماعيل ربنا يحفظك، هل أحد المشاكل التي تهدد الأسرة المسلمة من الداخل ما سميته حضرتك فكرة الإماعية، الأسرة التابعة المقلدة لغيرها؟
صحيح.
المقارنة بغيرها.
صحيح.
لا يكن أحدكم إمعة يقول إذا أنا مع الناس، إذا أصلح الناس أصلحت وإذا أساء أساء، ولكن وطنوا أنفسكم، إذا أصلح الناس أن تصلحوا وإذا أساء أن تجتنبوا إساءتهم. هل الإمعية فكرة التقليد وش معنى جارتي وش معنى جاري وده كذا والمقارنة تورث الأفراد الأسرة الإحباط وتعلي في نفوسهم أو تشعل في نفوسهم نيران الحسد؟
صحيح فعلا. بالنسبة طبعا هذا الأمر يعالجه، أو هذه المشكلة يعالجها، أن من المبادئ والقيم الإيمانية للمسلم والمسلمة الرضا بما قضاه الله تبارك وتعالى. ولذلك لك أن تعلم أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء. فرضا المسلم عن قضاء الله وقدره هذا يرزقه الراحة والطمأنينة والسكينة، وهذا يرجع إلى العقيدة. المسلم في عقيدته أن الوضع الذي فيه هو من تقدير الله اللطيف به، من تقدير الله الذي من أسمائه الودود اللطيف. فعندما يعتقد المسلم والمسلمة أن وضعه المادي، وضعه العلمي، وضعه الاقتصادي هو من تقدير الله عز وجل، يدعو الله تبارك وتعالى أن يرضى بوضعه، ولا ينظر إلى من هو فوقه في أمور الدنيا، إنما ينظر إلى من هو فوقه في أمور الآخرة، والاجتهاد للدين، الاجتهاد في الطاعة. فهذا الأمر يعالجه الحديث النبوي، يعني الإنسان مطلوب منه أن ينظر إلى من هو فوقه في أمور الآخرة، في أمور الطاعة، أما في أمور الدنيا فينظر إلى من هو أقل منه ومن هو دونه حتى يستشعر نعمة الله عليه. فالرضا
بقدر. وهل الرضا ده مجرد موعظة ولا تربية؟
صحيح.
تبث في أخلاق وسلوك الأولاد من الصغر، يعني
صحيح.
الأب والأم مسؤولين عن أن ينشئوا أولادهم عن الرضا.
صحيح.
بشرط ألا يقصر، يكون الأب عنده
طبعاً.
يعني ما يغني أولاده
طبعاً.
ويحرمهم ويكون
صحيح.
بخيل عليهم، يكون
صحيح.
أب سوي وأم سوية
طبعاً.
لكن الرضا دي تربية، لأن ممكن يبقى أسرة عندها وفرة مالية وبتاع،
صحيح.
لكن أولادهم طالعين فيهم حرمان نفسي،
صحيح
ينظر إلى من هو أقل منه،
صحيح،
مش كده؟ ده بيحصل
نعم
في سلوك الناس.
أحيانا يحدث.
عايز حضرتك تقول إن الرضا ده ليست موعظة ولا جملة في كتاب
نعم
ولا خطبة جمعة، إنما هي تربية وسلوك ننشئ عليه
بالضبط
أبناءنا.
بالضبط، صحيح. موضوع الرضا طبعا ليس كلاما أو موعظة تقال، إنما هو سلوك يعايش
أيوة
وسلوكيات يعني تترجم من خلال الكلام النظري سواء في القرآن أو في السنة، لابد أن يترجم إلى أفعال وسلوكيات، لأن دائما في القرآن الكريم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالإيمان والعمل الصالح لا ينفكان ولا ينفصلان، ولكن العمل الصالح ينبني على عقيدة سليمة، عقيدة صحيحة، إيمان بالله تام، بأن كل ما يحدث للمسلم هو من قضاء الله وقدره. يعني في الحديث إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، يعني كل ما نحن فيه، كل حركة، كل سكون، كل ما يصيب الإنسان من ضيق أو رخاء أو شدة أو غنى أو فقر أو صحة أو مرض، كل حركة تصدر من المسلم لابد أن يوقن أن هذا قدره الله عز وجل عليه، وأن هذه المقادير من ربه اللطيف به الخبير به، فهذا يجعله يرضى بما قضاه الله تبارك وتعالى.
طبعا مفهوم القضاء والقدر، الإيمان بالقضاء
نعم
والقدر من منظور عقدي صحيح،
نعم
يعمل على تقوية قلب
صحيح
المسلم
صحيح
لمواجهة الأحداث،
بالضبط، نعم
يأخذ بكل الأسباب، لكنه في الأول والأخير
نعم
يفوض الأمر إلى الله
صحيح
سبحانه وتعالى، إن
نعم
الله بصير
بالعباد،
بالعباد.
نعم
محتاجين مضادات
نعم
يعني حيوية أو مصدات جديدة تناسب الأسرة المسلمة الحديثة،
نعم
منها إيه؟ إن هي يعني يبقى في قلاع
نعم
تصد الآتي من
نعم
الواف من الأشياء
نعم
المضرة بالأسرة،
صحيح.
من هذه المصدات إيه؟
من أهم
دي
هذه،
أسرة مسلمة
صحيح
بتعبد الله بتصلي وكل حاجة،
صحيح
لكن بنلاقي في غزو للإلحاد جوه
صحيح
الأسرة،
صحيح
تسرب الإدمان،
صحيح
يعني مشاكل أخلاقية
صحيح
وخطيرة جدا
نعم
يعني
صحيح
للأسرة المسلمة.
صحيح.
كيف نحمي أسرتنا؟
بالنسبة لوسائل حماية الأسرة المسلمة طبعا هي عديدة ومتنوعة، نذكر من على سبيل المثال من أهمها امتثال أمر الله تبارك وتعالى والتعرف على قيم الإسلام المتمثلة في القرآن والسنة. الإنسان ينشئ أولاده على معرفة دينهم معرفة صحيحة بعيدة تماما عن العنف وعن التطرف وعن التشدد. لابد من مسؤولية الأبوين بالدرجة الأولى أن يوفر لأبنائهم البيئة الصالحة من تنشئتهم على حفظ القرآن الكريم، ومع الحفظ فهمه، فالحفظ والفهم ضروري جدا، عملية الفهم، حتى لا يحفظ الولد كلام الله تبارك وتعالى ولا يعي شيئا منه، فإنما نحفظ القرآن لنطبقه
على حسب سنه بتديله بعض المفردات
بالضبط
كذا،
بالضبط
لأن احنا في جيل سؤول،
بالضبط
جيل عنده علامات استفهام
صحيح
كثيرة جدا يعني،
صحيح
وجيل أبنائنا دائما هو جيل السؤال، أنا بسميه
صحيح
جيل السؤال عن الحكمة،
صحيح بالضبط،
جيل ما وراء هذا،
صحيح صحيح
فمحتاج خطاب آخر.
صحيح. لابد طبعا من تنشئة الأبناء تنشئة سليمة، لابد من الأب والأم كما يجتهد في توفير الطعام والشراب والملبس والعلاج، لابد أن يجتهد قدر استطاعتهما في توفير البيئة الصالحة، وأن يحرص على أن تكون أولادهم على صحبة طيبة بغيرهم، لابد من متابعتهم في المدرسة. فالأب والأم طبعا عليهما دور كبير في تنشئة الأبناء على معرفة الإسلام معرفة صحيحة، لأنه إذا يعني صحت الأسرة فيصح المجتمع الإسلامي كله. وطبعا هو معرفة الأسرة أساسا قائمة على إيه؟ على أوامر القرآن والسنة، فلا بد إن الحياة في الأسرة والعلاقة بين أفراد الأسرة قائمة على تعاليم الشرع الحكيم الذي هو يعني كما يقول القرآن ألا يعلم من خلق، فالله عز وجل الخبير بخلقه اللطيف به. إذا استقمنا على أوامر الله تبارك وتعالى ستستقيم الأسرة وبالتالي يستقيم المجتمع الإسلامي كله.
نعم، عامل مهم من أخطر عوامل هدم الأسرة من الداخل، وهو شيوع لغة الإهانة
صحيح.
داخل الأسرة.
المشكلة نعم.
الأب يهين أبنائه،
صحيح.
الأم تهين بنتها، الأب يهين زوجته قدام أولاده، الأم تهين زوجها
صحيح.
سواء في حضرته أو إذا
صحيح.
كان بتخاف منه قدام أولاده، ده أبوك وده له لازمة. ده
مشكلة
طبعا أنا أستبعد هذا عن الأسرة المهذبة، الأسرة
صحيح.
المسلمة، لكن ممكن يتم بشكل أو بآخر،
صحيح.
ممكن يتم بإشارة.
صحيح.
وسائل التواصل الاجتماعي علمتنا أحيانا إن إحنا نستهين بالنظرة. لو الزوج بينادي زوجته وهي معاها الموبايل، آه حاضر عايز إيه، ومش بصاله،
مشكلة نعم
ودي تترك أثر وبتعمل
طبعا
مشاكل
طبعا
إلى غير ذلك.
طبعا
ففكرة شيوع الإهانة في الأسرة
مم.
مش ممكن تعمل على تفتيت هذه الأسرة
صحيح
وتبقى قابلة للغزو من الخارج؟
صحيح. ولذلك علاج هذه المشكلة لابد أن الزوج والزوجة لابد أن يلتزم بأوامر القرآن والسنة، ومن أوامر القرآن في هذا الأمر هو مطالبته وحثه على حسن الخلق. عندما أراد القرآن أن يمتدح جانبا من جوانب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت كل جوانبه عظيمة، امتدح خلقه فقال القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم. فبحسن الخلق عندما يحكم العلاقة بين الزوج والزوجة، هذا من أهم تماسك الأسرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي لنا كتب السنة ليس بصخاب ولا فحاش ولا بذيء، هذا من السنة الفعلية المطالب أن مطالب بها كل من الزوج والزوجة.
يعني الأم الملتزمة
نعم.
اللي لغتها لغة الملتزمات،
نعم.
ولا تقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، لكنها في حال الزعل والغضب من ابنها أو ابنتها تقول أقسم بالله، عشان تستخدم اللفظ الصح، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. هي تقسم بالله، أقسم بالله من تنافع،
سبحان
من
الله.
تزعل منه. أولا استخدمت قسم وذكرت
نعم.
اسم الله سبحانه وتعالى.
صحيح.
ومن تنافع دي مش في إيديها،
صحيح.
يعني هذا مستقبل لا يعلمه إلا الله.
صحيح.
كيف يقع هذا القسم حتى لو الابن غلطان والأم
طبعا.
عندها حق
طبعا.
على وقع البنت أو الولد؟
طبعا طبعا هذا أسلوب خاطئ
كناحية تربوية طبعا.
صحيح. هذا أسلوب لا شك أنه أسلوب خاطئ من الناحية التربوية ومن الناحية الدينية، أسلوب قد يتبعه كثير من أولياء الأمور للأسف الشديد. المطلوب أن احنا نحث هذا الابن أو الابنة ونعيد له ثقته في نفسه. ينبغي على الأب والأم ألا يهز ثقة الابن أو البنت في نفسه، هذا أمر مخالف تماما لأساليب التربية القرآنية أو أساليب التربية السليمة.
وأحيانا يصل الأمر، اسمح لي أنا بذكر بعض الوقائع
نعم.
عشان ناخد بالنا كلنا
طب.
إن ممكن يحصل تألي على الله عز وجل.
صحيح.
تقول له أو يقول لابنه والله ما أنت ما هتورد على جنة
للأسف
لأن
الشديد.
اتأخر في أداء الصلاة، أو
صحيح.
والله ما هتورد على جنة.
صحيح.
من ذا الذي يتألى عليه؟
بالضبط. نعم.
فدي ألفاظ مش
صحيح.
مش زعل من أم على ابنها.
صحيح.
أو الأب، دي ألفاظ
نعم.
شرعية لابد أن نضبطها.
صحيح.
وكذلك لها آثار سلبية ونفسية
بالضبط.
في مجال التربوي داخل الأسرة يعني.
صحيح.
مش كده دكتور ولا أنا كلامي بعيد؟
طبعا لا، كلام سليم، وهذا راجع لعدم فهم القرآن والسنة. هذا الأمر راجع لعدم فهم إسلامنا، فالقرآن والسنة ينهيان تماما عن مثل هذه الأساليب. مطلوب من الأب والأم أن يبث الثقة في ابنهما أو بنتهما، أن يبث فيه روح الأمل والتفاؤل، وأن دائما الإنسان حتى في الحديث يعني تفاءلوا بالخير تجدوه. فالمؤمن دائما من صفاته ومن قيمه الإسلامية هو حسن الظن بالله تبارك وتعالى. مثل هذه الأساليب الخاطئة في التربية تفت من عضد الابن وتفت من ثقته في نفسه، وبالتالي لا تدفعه إلى الأمام. بدل أن يذكر الأب أو الأم من بدل أن يكون الأب أو الأم معول هدم للولد أو البنت، لابد أن يكون عامل بناء. ولذلك لابد أن من
عامل بناء.
نعم.
حضرتك دايما في الصحوة الإسلامية وجيل الصحوة الإسلامية
نعم.
كنا نستخدم الخطبة
نعم.
والخطبة لغة، وحضرتك درعمي كبير، تعني الضم يعني أو
نعم.
الجمع.
نعم.
ثم كتب الكتاب اللي المصريين بيسموه كده اسمه عقد،
نعم صحيح.
ثم الدخلة بلغة المصريين اسمها بناء.
صحيح نعم صحيح
الألفاظ دي ليها دلالة في الأسرة،
صحيح فعلا.
إن خلاص أسمعنا. ثم الإجراءات البسيطة اللي كانت الأسرة زمان بتعملها، أن تتلامس الأيادي في الطبق الواحد، كنا
صحيح.
قريبين مع بعض
صحيح.
في على الأرض أو على الطبلية أو حاجة زي كده، تباعدنا
للأسف الشديد.
وأرادت أن تقربنا. مواقع التواصل فأصبحت مواقع التخاصم للأسف،
وتباعد
ففي لخبطة في حياتنا، محتاجين نرتب أوراقنا.
صحيح فعلا. هو لابد من الأسرة المسلمة أن تعود مرة أخرى لتنظيم وقتها،
أيوة.
ولتنظيم أعمالها، وأن تراعي الأولويات. لابد أن يخصص فعلا للهاتف أو الجوال وقت محدد، بحيث أنه هو لا يتم يعني ضياع الأوقات وضياع الأعمال بسبب هذا الهاتف. وللأسف الشديد كثير من الأمهات حتى تريح رأسها من صداع انزعاج الأولاد تترك له المحمول طيلة اليوم أو طيلة النهار أو طيلة الليل. وللأسف الشديد هذا من أخطر العوامل التي تأتي بالأمراض النفسية للأطفال. وأنا يعني أخبرني من هو ثقة إن عيادات الإرشاد النفسي مليئة بالأطفال سن 2 سنين و4 سنين و6 سنين. الأب والأم بدأ يتردد على العيادات الإرشاد النفسي 3 مرات أسبوعيا حتى يعالج طفله الذي لم يبلغ 2 أو 4 سنوات أو 6 سنوات، حتى يعالج من هذه الأمور. ففعلا كونك يعني تربي ابن أو بنتا صالحة للمجتمع، يكون عامل بناء في المجتمع، الأمر ليس سهلا، وبخاصة في ظل التحديات التي نحياها. ظل التحديات فعلا أصبحت التحديات للأسرة المسلمة تحديات كثيرة وتحديات صعبة، وهذا يعني يجعلنا يعني نحفز من همتنا ونستجمع همتنا ونقف حائط صد لمعاول الهدم التي يستهدفنا بها أعداء الإسلام. يعني معروف المنظرين للثورة الشيوعية في بداياتهم، كثير من منظريهم هدف إلى تفكيك المجتمع، وكان الأساس عندهم هو تفكيك الأسرة، ومناداتهم بضرورة خروج الزوجة للعمل خارج البيت حتى تترك هذا الحصن المنيع الذي يخرج الأبطال ويخرج العلماء ويخرج العباقرة. كانوا حريصين كل الحرص على إخراج المرأة من هذا الحصن حتى يكون الأولاد نهبا لشياطين الإنس والجن، وحتى يكونون عبئا على المجتمع بدل أن يكونوا بنائين لهذا المجتمع.
وهم لاحظوا الحكاية دي، أن ممكن البيت يبقى مفهوش أب بوفاة الأب
صحيح.
برحيل، لكن الأم الصالحة سبحان الله فيها مكونات وقدرة ومدد من الله عز وجل. إذا صلحت هذه المرأة
صحيح.
أن تنشئ أمة وتحافظ. وشفنا كثير في حياتنا أن
صحيح.
الأب يموت والأم لسه شابة وعندها 6 7 أولاد، ده اللي يطلع قاضي وده عالم وبدع. هل رأينا هذا في واقعنا؟ وحضرتك ابن قرية عظيمة
طبعاً.
رأيت هذا وأنت
رأينا.
يعني إذن هذا في الإمكان
صحيح.
البيت أم، فأعداء الإسلام حاولوا إفساد هذه الأم
صحيح.
المرأة وتغيير دورها
صحيح.
وكذا
بالطبع.
فبدأنا نسمع عن النسوية
صحيح.
والذكورة والأنوثة وأشياء
صحيح.
لم تكن في منظومة القيم التي عاش بها أجيال كانوا والله أبسط من البساطة
صحيح. صحيح.
لكن علموا من يحتاجون إلى العلم الآن، مش كده ولا إيه؟
صحيح.
أجدادنا وأبائنا وأمهاتنا
صحيح.
رحمهم الله جميعا يعني.
صحيح فعلا. ويشهد الواقع بذلك، يعني الذي خرج لنا العباس محمود العقاد هذا العملاق في الأدب وفي الفكر وفي الثقافة، كانت أمه سيدة بسيطة لم تتخرج من الجامعات، وكذلك التي خرجت لنا يعني عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين. وفي السلفنا الصالح كثير من أئمة الإسلام الذين جمعوا لنا السنة،
إمام الشافعي تربية أمه
صحيح،
الإمام البخاري والعظماء كلهم وراءهم أم
صحيح.
فيبدو إن أعداء الإسلام المتأمرون على
صحيح.
الفكرة الإسلامية أو البيت المسلم
نعم.
نظروا إلى موطن القوة فيه. الأب طبعا له
بالضبط.
دور أساسي، لكن إن
صحيح.
غاب
صحيح
فالأم هي مستهدفة،
صحيح
والأم يبدو أنها مش مستهدفة من بعد أن تكون أما،
نعم
يبدو من وهي بنت
صحيح
صغيرة حاطين
صحيح
عينهم عليه.
صحيح فعلا. كما قلت، المنظري الثورة الشيوعية أدركوا ذلك، وبذلك فعلا وجهوا سهامهم إلى المرأة أو إلى الزوجة، وعملوا وحرصوا يعني وكانوا شديد الحرص على إخراجها من بيتها، لأن بقائها في بيتها ستتفرغ لتربية الأبناء، لتعدهم أبطالا ينهضون بالمجتمع، وينهضون قبل أن ينهضوا بالمجتمع ينهضون بأنفسهم. يعني على سبيل المثال، طبعا المنظري الثورة الشيوعية ومن بعدها منظروا الرأسمالية، للأسف الشديد جندوا بعض أبناء العالم الإسلامي أو بعض أبناء بلاد المسلمين لينوبوا عنهم في تفكيك البيت المسلم، حتى يكون هدم المجتمع بيد أبنائه لا بيد أعدائه.
اللي هم أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في
عليه
الحديث
الصلاة والسلام،
أنهم من جلهم لنا يا
بالضبط،
رسول، هم من جلدتنا
بالضبط
ويتكلمون بألسنتنا.
بالضبط. يعني على سبيل المثال يقول سلام موسى: ماذا في البيت يستحق أن ترصد له الزوجة نفسها ووقتها وفراغها؟ يجب على المرأة أن تعمل خارج البيت وتؤدي خدمة اجتماعية لوطنها، وكأن بقاءها في البيت كما صوروا لغالبية نساء المسلمين ونجحوا، للأسف الشديد نجحوا بنسبة كبيرة، صوروا للمرأة المسلمة أن بقاءها في البيت، صوروا لها البيت كأنه سجن، أن خدمتها لزوجها وخدمتها لأبنائها صوروها كأنها خادمة، وصوروا
كانت زمان تتسمى ربة بيت،
ربة بيت.
وكان عندنا برنامج مهم جدا في
صحيح.
الإذاعة اسمه ربات البيوت،
صحيح.
كانت
صحيح.
تقريبا
صحيح.
بتقدمه أستاذة
صفية
المهندس
صفية المهندس
أو حاجة زي كده، الإذاعية الكبيرة. ربات البيوت
بالضبط،
راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيات، الكلمة دي بقت تكسف دلوقتي
للأسف الشديد. للأسف الشديد حتى إن تأتي،
وبالمناسبة بالمناسبة يعني عشان ما نقولش إن حتى المرأة في زمن الرسول كانت محبوسة، كانت تخرج وتبيع وتشتري وتتاجر.
صحيح.
وعندنا اللي عايز يرجع بالمناسبة
صحيح.
لهذا حركة المرأة في زمن الرسالة لموسوعة صاحب دار القلم الأستاذ عبد الحليم أبو شقة رحمة الله عليه، عامل موسوعة مهمة اسمها المرأة المسلمة في عصر الرسالة،
ما شاء الله.
إزاي
نعم.
بتروح وتيجي وتشتري
صحيح.
وتجاهد وتطبب يعني ما عندناش العزلة اللي هم عايزين
صحيح.
يحطوها عشان يشوهوا الإسلام.
صحيح.
موجودة
نعم.
ولها دور فاعل،
صحيح.
لكن ليس على حساب بيتها
بالضبط
وأبنائها.
كده. بالضبط. كانت المرأة المسلمة تخرج مع في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، تضمد الجراح، تسقي العطشة، كانت لها أدوار اجتماعية،
كان يقرع بين نسائه في الغزوات.
بالضبط.
مش
نعم.
كده؟
قد حتى لا يفهم البعض بعض كلامنا خطأ، الإسلام يريد المرأة الزوجة المتعلمة المثقفة، لأنها ستنقل هذه الثقافة وهذا الفكر السليم إلى أبنائها، وهذا هو المطلوب من تعليم البنت أو الفتاة أو المرأة. بقى أعداء الإسلام أو الذين يشوشون ويشغبون على الإسلام وضعوا في عقل الفتاة المسلمة أن الهدف من تعليمها هو العمل والوظيفة، لماذا؟ حتى تخرج من تبعيتها لزوجها، حتى تستقل ماليا واقتصاديا، وصوروا لها الزوج كأنه رجل مستبد بها، فينبغي عليها أن تعتمد على نفسها وألا تكون تابعة له وألا تذل نفسها، فسروا طاعتها لزوجها كأنها ذلة ومهانة،
وأصبحت العلاقات قائمة على سوء الظن
للأسف الشديد،
عشان لو غدر بيك
للأسف
يعني
الشديد.
إحنا من حساب الشر قبل الخير بنتزوج
للأسف.
ونكلف وإحنا بنتكلم بلغة الطلاق القادم.
بالضبط. للأسف
ولا حول
الشديد.
ولا قوة إلا بالله.
ولذلك عند كثير من البيئات والمجتمعات يسمون ان الشهاده العلميه سواء كان بكالوريوس او ليسانس يسمونه سلاح للمراه، المفترض ان يكون سلاح لها ولصالحها ولصالح الاسره، لكن للاسف الشديد كثير في الحالات، كثير من الحالات ولا اقول كل الحالات، كثير من الحالات اصبحت الشهاده والوظيفه للزوجه اصبحت سلاحا ضدها، وهي لا تدري، المسكينه لا تدري ان الباقي والانفع لها والاكثر خيرا وبركه لها عند ربها هو طاعتها لزوجها ونجاحها في تربية أبنائها. هذا هو النافع لها في الدنيا وفي الآخرة.
لكن على أي الأحوال الضرورات
تبيح المحظور.
يعني أصبحت ملحة،
صحيح،
وكثير من النساء خرجن للعمل،
صحيح، وهذا مباح عند الضرورة.
يعني أصبح فعلا ليس في كل الأحوال طرف
نعم.
ولا
صحيح.
أكذا،
نعم.
لكن لا بد أن تكون راعية تحملت هذا جهد وتحتسب هذا،
نعم.
يبقى عينها على أولادها
بالضبط.
أولا،
بالضبط،
لأن أنت إحنا مش بنربي غنم
بالضبط.
هنجيب لهم أكل
صحيح.
ويناموا آخر النهار وهنذبحهم في العيد،
صحيح،
إنما بننشأ بني آدمين،
صحيح،
فلا بد أن نراعي هذا.
صحيح.
معالي الدكتور إسماعيل شاهين، أنا يعني اختيارك لهذه الموضوعات المهمة جدا جاءت ثمرة لأنك داعية ميداني تعيش بين الناس وفي مجتمعك، وتتعامل بشعار قول الله تعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. بشكرك شكرا جزيلا وجزاك الله خيرا.
سبحان الله، شكر الله
أحسن
لكم
الله.
ونسأل الله عز وجل القبول، وأنا فوجئت بانتهاء وقت الحلقة صراحة.
وأنا كذلك، لكن هكذا الكلام الحلو، يعني من علامات حلاوتي أن ينسحب منا سريعا، لكن لنا لقاءات أخرى إن شاء
نسأل
الله
نسأل الله القبول إن شاء الله. جزاكم الله خير.
جزاكم الله خيرا، سعدت بلقاء حضراتكم كما أسعد دائما بهذه اللقاءات في نوافذ على شاشة الندى. تحياتي لحضراتكم، لا تنسونا من صالح دعواتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.